أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة نستأنف الدرس في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير ابن سعدي رحمه الله، حيث بلغنا قبل الفترة الأولى في تفسير قوله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الآية السابقة كما سمعنا تلاوتها، الله عز وجل زين في هذه الدنيا حياتها، ومن الناس من يأخذ بالدنيا وينصرف عن الآخرة، والمتقون المؤمنون يأخذون من الدنيا ما يتزودون به لآخرته. والله عز وجل يبين طبائع الناس وفطرهم التي فطرهم عليها، فالناس يحبون هذه الشهوات في الحياة الدنيا، النساء والأولاد والأموال، هذه محببة للنفوس وهذه طبيعة البشر. ولكن الله عز وجل بين على أن هذه الحياة بما فيها من هذه الزخارف وهذه الزينة ما هي إلا متاع، يعني شيء قليل. والإنسان في هذه الدنيا حياته كلها لا يتمتع فيها إلا بفترة، حينما يكون بعد العشرين إذا وصل الستين خلص بعد ذلك، يعني فترة محدودة. فإذا طعن في السن هذه الدنيا كلها ما لها قيمة عنده، لأنه لا يستفيد منها شيئا، واللذات كلها تذهب، وكلها فترة محدودة وهي متاع. متاع إنسان يتزود من بلد لبلد. فأنت في هذه الدنيا تسعى إلى الآخرة، كل يوم كل فترة كل نفس يمر في حياة الإنسان هو يقرب من الآخرة. يعني الناس يسيرون في هذه الدنيا وهم جلوس، أنت جالس ولكنك تسير، ففي كل لحظة يتقدم الإنسان فيها إلى القيامة، لأن من مات قامت قيامته. الله عز وجل أخبر بهذه الشهوات المزينة للناس، لكن قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهذه الأمة أو أنبئكم بخير من ذلكم، يعني أخبركم بشيء خير من هذه الأشياء التي سمعتم من حياة الدنيا وزينتها. أخبر بقوله للذين اتقوا عند ربهم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني الخير الدائم الذي لا ينقطع في الحياة التي لا تنقطع في هذه الأشياء التي وعد الله عز وجل المتقون. فالمتقي هو الذي يجعل بينه وبين سخط الله وقاية، هذه الوقاية بعمل الطاعات وتجنب المنهيات، لأن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالمتقي لله عز وجل هو الذي وعد بهذه الجنة التي تجري من تحتها الأنهار، وقد جاء وصفها في سورة محمد: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، ومغفرة من الله، ورضوان هو أكبر من ذلك جميعا. فهذه الجنة التي وعد المتقون، المتقي نعرف الآن أنه الممتثل للأمر والمجتنب للنهي. أمر المسلمون بأشياء كثيرة في هذه الدنيا، فعليهم أن يعملوا بها، ولكن من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لا يكلف المسلم إلا ما يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا بين العلماء أن في فرق بين الأوامر، أي بين المأمور به والمنهي عنه، فالمأمور به تؤدي ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى يمين، أي أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان بحال من الأحوال ما دام يعقل، لكن يؤديها بقدر استطاعته. فرض علينا الصوم وهو ركن من أركان الإسلام، ولكن هناك رخص، فمن كان مريضا فيفطر ويقضي من أيام أخرى، من كان مسافرا فكذلك. فرض علينا الحج وهو ركن من أركان الإسلام، ولكن الله أخبر أن الحج على من استطاع إليه سبيلا. يعني هذه أوامر أمرنا بها فنؤدي ما استطعنا، إذا لم نستطع فننتقل إلى ما بين الله عز وجل في كتابه من الرخصة لهذا المسلم الذي كلف بذلك العمل ولم يستطع أن يقوم به، فينتقل للمرحلة الأخرى. ولكن النهي ما فيه مثل الأوامر، يعني انتهي عما تستطيع وترك ما لا تستطيع، هذا ما يمشي في هذا الباب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، يعني نهيا قاطعا. نهينا عن الكذب والغيبة والنميمة وأكل الحرام وعن المعاصي جميعا بجميع أنواعها، نهينا عنها. ما يقول الإنسان: أنا يمكن أنتهي عن شيء وأترك شيء. نهيت عن الخمر، ما يقول اشرب مرة ثم أترك، هذا الكلام لا يقبل، لأنه يستطيع أن ينتهي. يعني ما كلفك بشيء أو ما نهاك عن شيء إلا وأنت تستطيع أن تنتهي عنه. الإنسان يستطيع أن يمسك لسانه عن السب والشتم في الناس والكذب والغيبة والنميمة، يستطيع. كذلك نهيت عن الربا، والربا من الكبائر، فتستطيع أن تنتهي عن الربا، ما تقول أني ما أستطيع، لأنك أنت تذهب باختيارك تسمع الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تسمع هذه الآية وباستطاعتك أن تنتهي، وليس لك أن تذهب إلى البنك أو تذهب إلى المؤسسات، لأن الربا أيها الإخوة ليس موجود في البنك فقط. يعني كثير من الناس ما يتكلم عن البنك، البنك الربوي فيه أمور أخرى غير البنك. إنسان عنده أموال، هذه الأموال يتاجر بها بين الناس، تذهب إلى هذه المؤسسة يعطيك قرض مبلغ من المال 10% 5% طيبة، سواء كان من البنك أو كان من شخص عادي. إذا أنت ممنوع من هذا بأمر الله عز وجل، فعليك أن تنتهي. إذن الأوامر كما قلنا نكلف منها ما نستطيع، وأما الأشياء التي نهينا عنها فننتهي عنها جميعا. قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي من هذه الزينة التي ذكرت في الدنيا من النساء والقناطير المقنطرة والذهب والفضة وكل ما في هذه الدنيا من الحياة، فيه ما هو خير منها، وهو هذا الخير للمتقين، ما هو لكل واحد، للمتقين. بخير من ذلكم للذين اتقوا، اتقوا الله عز وجل، والتقوى كما عرفنا امتثال الأوامر واجتناب النواهي. عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأن الموجود في هذه الدنيا ما هو إلا الأسماء. فالجنة في الدنيا هي البستان، جنات في الدنيا هي البستان، البستان فيه النخل، فيه العنب، فيها الأمور الأخرى، الرمان إلى آخره، لكن هذه كلها أسماء. أما ما في الآخرة فتختلف عن ذلك تماما، كما قال ابن عباس: ليس في هذه الدنيا مما ذكرت الآخرة إلا الأسماء، لأننا لو لم نعلمها ونعرفها فكاننا نخاطب بشيء نجهله. وإذا أخبرت أن في الجنة حور عين، لأن هنا ذكروا أزواج مطهرة، إذا كنت ما تعرف الزوجة في الدنيا ما تدري ما هو في الآخرة هذه الزوجة إيش هي. أخبرت بالعنب، أخبرت بالخمر، أخبرت بالعسل المصفى، أخبرت باللبن الذي لم يتغير طعمه، هذا اسم. لو لم يكن هذا موجودا في الدنيا فكأن الله عز وجل يخاطبك بشيء وأنت تدري ما تدري ما هو، لكن أعطيت هذه الأسماء لتبين لك تلك الأشياء وتلك الحقائق المختلفة عن هذه الموجودة بين أيدينا. إذن الجنة في الدنيا كما عرفنا هي البستان، البستان فيه هذه المأكولات بجميع أنواعها، ولكن ما في الآخرة من هذه الأشياء ليس منها في الدنيا إلا الأسماء، أما الحقائق فمختلفة. ليس في الدنيا نهر من عسل، نهر يسيل العسل ما في الدنيا، وليس في نهر من لبن، في أنهار من الماء موجودة، لكن تلك الأشياء التي ذكر الله عز وجل الأنهار هي في تلك الجنة، معناها أن هذه الجنة تتفجر من جنباتها ومن أرجائها هذه العيون، هذه الأنهار الجارية من هذه الأنواع التي ذكرها الله عز وجل في محكم كتابه: تجري من تحتها الأنهار فيها خالدين فيها. الخلود هو الدوام الأبدي المستمر، فهذه الحياة ثانية في الدنيا زائلة في فترة محدودة، وأما الحياة اللي هي في الآخرة هي حياة دائمة باقية، لأن الله عز وجل جعل هذه الحياة الدنيا مرحلة ومزرعة ومتجر يتجر فيه الإنسان للآخرة، للدار الباقية التي لا موت فيها، لأن الله عز وجل حينما يطلع على أهل الجنة كما في الحديث الصحيح ويعرض عليهم ماذا يريدون، هل يريدون شيئا، فكلهم جميعا يقولون لا نريد شيئا، يعني أعطيتنا كذا وأعطيتنا كذا وأدخلتنا الجنة. فالله عز وجل يضيف لهم إلى ذلك وهو الرضوان، أنه يرضى عنهم فلا يسخط عليهم أبدا، وأن الموت يمثل ذلك اليوم لأهل الجنة والنار، فيذبح بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلود فلا موت، وكذلك لأهل النار، فأهل الجنة يفرحون بذلك وأهل النار يزيدهم حسرة على حسرتهم، لأن النار الذين فيها لا يحيون ولا يموتون، كما قال الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. العذاب، الحرارة، النار لا تكون إلا في هذا الجلد، إذا تجاوزوا الأطباء يقررون جميعا أن الإنسان لا يشعر، يعني الجلد هذا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لأنه إذا تجاوز الجلد هذا وصار في اللحم ما يشعر الإنسان، وإنما يشعر بالحرارة في الجلد، ولهذا عذابهم مستمر، كلما نضجت الجلود الأولى بدلت جلود غيرها حتى يذوقوا العذاب. وهذا جزاء وفاق، لأن الله عز وجل دعاهم وبين لهم وهو الخالق وهو المعبود وهو الذي يستحق كل العبادة بجميع أنواعها، ولكنهم كفروا وخالفوا، والله عز وجل أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل إنزال الكتب، ولكنهم عاندوا خالدين فيها. وأزواج المطهرة، كما ذكرنا أن الأزواج المطهرة الحور العين كما جاءت الأوصاف في السنة النبوية، وهذه الأزواج المطهرة مسلمة، مطهرة يعني من كل الكادورات الموجودة في الدنيا، فلا حيض ولا نفاس ولا أوساخ ولا يعني كل الأشياء الموجودة في الدنيا في المرأة هناك غير موجودة مطلقا، يعني مطهرة بجميع الأنواع، مطهرة في أخلاقها في كمالها في جميع أحوالها. وأزواج المطهرة ورضوان من الله، رضا الله عز وجل هو أكبر من تلك النعم، لأن الله عز وجل يخبر أهل الجنة بأنه رضي عنهم فلا يسقط عليهم أبدا، ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا، يعني العباد الذين يستحقون مثل هذه الأشياء وما وعدهم الله عز وجل به، يعطي أوصافهم في هذه الآيات. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، أي آمنا بك بأنك الإله الحق، بأنك الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في كل شيء، آمنا بك إلها واحدا، وآمنا برسلك الذين أرسلتهم، وآمنا بكتبك التي أنزلتها. فالرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إذن الإيمان يكون إيمانا كاملا، والإيمان كما سيأتي توضيحه في كتاب التوحيد الذي سندرسه أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فأنت حينما تؤمن بالله عز وجل تؤمن به الإله المعبود، فلا تعبد غيره. أولا النطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكذلك تقوم بجميع الأعمال التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولها المباني الخمس، أي أركان الإسلام. رسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، وهو نطق باللسان ولا بد أن يوافقه الاعتقاد بالقلب، وإلا سيكون منافقا. إذا نطق بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهذا هو المنافق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم كاذبون في دعواهم، وأما أنت رسول الله فشهادتهم لك برسالة هم لا يعتقدون ذلك من قلوبهم، وإنما يقولون هذا بألسنتهم. فلا بد أن يطابق الاعتقاد القول. فالرسول قال في الإيمان: الإيمان 77 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وهو النطق باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن الإيمان آمنا بالله بأنه الإله المعبود، ثم قمنا بالأعمال التي هي مباني الإسلام، وأولها الشهادة لله بالوحدانية، ثم بقية المباني إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وكل ما يطلب من المسلم في هذه الحياة الدنيا. يقولون ربنا آمنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هنا يطلبون المغفرة من الله عز وجل، ولكن قدموا بين يدي ذلك الطلب شيئا وهو الإيمان، وهذا هو التوسل. يعني المسلم يتوسل إلى الله عز وجل بأعماله الصالحة، لأن التوسل إما بعملك الصالح بأسماء الله وصفاته، أو تطلب من رجل صالح يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه، هذا هو التوسل المشروع. فهنا يقول ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، إذن يتوسلون بإيمانهم بالله عز وجل بأسمائه بصفاته، يطلبون من الله المغفرة لذنوبهم، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الإنسان في هذه الدنيا يعمل للآخرة، ومن أعمال الآخرة أنك تطلب من الله عز وجل الهداية والتوفيق، وإذا وقعت في المعصية فعليك أن تتوب وأن تستغفر وأن تتوجه إلى الله عز وجل، وتطلب منه الوقاية من النار. الوقاية من النار كما سبق في الذين اتقوا أنك فجعل بينك وبين سخط الله وقاية، وذلك بطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. فإذا ارتكبت المنهيات وقعت فيما تريد الفرار منه، وهو قد تدخل النار بذنوبك، لأن المعاصي تحدث من المسلم، قد يقع في المعصية، ولكن خير الخطائين التوابون، ومن تاب تاب الله عليه، ومن مات وهو مصر على كبيرته فمآله إلى الجنة، ولكن ذلك يكون بمشيئة الله عز وجل، فإن شاء عذبه بقدر ذنبه. والإنسان لا يطيق النار هذه، وإن كان هذه النار الموجودة عندنا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وأنت لا تستطيع أن تمد يدك إليها لحظة واحدة. فعلى المسلم أن يتجنب جميع المعاصي ويتجنب سخط الله عز وجل، لأنه تحت مشيئته، فإن شاء عاقبه بذنبه. وإذا عوقبت بالذنب فما تعاقب إلا بالنار، والنار لا طاقة لك بها، فعليك أن تتجنبها وأنت في هذه الدنيا. ولهذا المؤمنون الذين يقولون ويدعون بهذا الدعاء وقنا عذاب النار، يعني يطلبون المغفرة من الله عز وجل لذنوبهم وما يقعون فيه في هذه الدنيا، لأن ليس في هذه الدنيا ملائكة يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الدنيا فيها بشر، والبشر غير معصومين إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فما يمكن أن يكون في مجتمع من المجتمعات ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، هذا لا يمكن أن يكون، ولم يكن حتى في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام في وقت نزول الوحي، وبعض الناس يرتكب المعاصي في من شرب الخمر، بل وكان مدمنا على الخمر، يشرب ويؤتى به فيقام عليه الحد ثم يرجع، ويشرب مرة أخرى فيؤتى به ويقام عليه الحد ثم يرجع، ثم يقع مرة أخرى، وهكذا حتى قال ذاك الرجل أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقل ذلك، لا تقل ذلك، إنه يحب الله ورسوله، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، يعني نهى أن يدعو عليه بهذا الدعاء، وإنما يدعو له بالتوفيق بأن ينقذه الله عز وجل مما هو فيه. معنى ذلك أن المعاصي توجد في كل وقت، امرأة زنت وأقيم عليها الحد، سارق سرق وأقيم عليها الحد، هذا كله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعيب ليس في وقوع المعاصي، العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد، نص الله عليه في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. يعني ينبغي للمسلم أن يفهم هذا، القواعد الشرعية والأدلة من الكتاب والسنة تبين على أن هناك معاصي، وهذه المعاصي عليها حدود. الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، إذن فيه ناس يسرقون ولا بد أن يطبق عليهم هذا الحد، الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله. إذن المعاصي تحدث، وحدثت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وطبقت الحدود على من ارتكب تلك المعاصي. وهكذا في أي دولة مسلمة يجب عليها أن تقيم الحدود على من ارتكب هذه المعاصي، ولا نقول على أن المعاصي لا تقع وإذا وقعت المعصية كفر الناس، هذا ما حد يقول إلا الخوارج، والخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي، أما أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي، وإنما يقول العاصي فاسق مؤمن بإسلامه عاصي بكبيرته وهكذا، ولا يطلقون عليه اسم الكفر، والكفر ما كان يطلق إلا عند الخوارج والمعتزلة، وافقوهم في المآل في الدنيا، قالوا العاصي إذا ارتكب يعني المسلم إذا ارتكب معصية ماذا نسميه، المسلم إذا ارتكب معصية شرب خمرا أو زنى أو سرق، ما هو الاسم الذي يطلق عليه في هذه الدنيا؟ أهل السنة يقولون هذا مسلم عاصي، الخوارج يقولون كافر خرج من الإسلام ويطبق عليه أحكام الكفار في الدنيا وفي الآخرة، ففي الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يدخل مقابر المسلمين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار، يعني عاصي ارتكب ذنبا فحكم عليه بهذا الحكم. المعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، بقي في منزلة بين المنزلتين، أي التسمية التي تطلق على العاصي عند الخوارج أنه كافر، عند المعتزلة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة مخلد في النار، يطبقون عليه أصلا ثالثا من الأصول الخمسة، وهو وجوب إنفاذ الوعيد، يعني يوجبون على الله عز وجل على من ارتكب كبيرة أن يدخله النار، يجب على الله أن يدخله النار، يعني كل معصية توعد الله عليها بالنار إذا ارتكبها الإنسان عند المعتزلة يجب على الله أن يدخله النار. إذا دخل النار هل يخرج؟ لا، ما في شفاعة عندهم. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا يبين على أن الإيمان يزيد وينقص حتى اللي في القلوب، يعني القلب قد ينقص الإيمان فيه حتى يصل إلى مثقال ذرة، وهذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه. فلو رجعنا وهذا الكلام لطلاب العلم إلى تعريف الإيمان عند أهل السنة وعند الخوارج وعند المعتزلة وعند المرجئة الخلص، لأن المرجئة فيهم مرجئة خلص وفيهم مرجئة لا يسمونهم مرجئة الفقهاء. فإذا نظرنا للتعريف، وهذا الدرس كنا سيكون في التوحيد لكن نمر عليه في الآية هذه، إذا نظرنا للتعريف فالتعريف عندهم عند أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة، يعني المعتزلة والخوارج وأهل السنة والجماعة كلهم يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، كلهم يتفقون في هذا. ثم يأتي الخوارج والمعتزلة فيفارقون أهل السنة ويقول الإيمان كتلة واحدة، كل شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وأن المعاصي لا تجامع الإيمان، فمن ارتكب معصية ذهب إيمانه كله، من ارتكب معصية ذهب إيمانه. وأهل السنة والجماعة يقولون لا، المعاصي هذه لا تخرج الإنسان من إيمانه، وإنما ينقص إيمانه بقدر المعصية التي ارتكبها، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لما نأتي للمرجئة الخلص يقولون الإيمان المعرفة بالقلب، ما هو نطق باللسان واعتقاد بالقلب وبالجوارح وعمل بالجوارح، يقول هو المعرفة، فمن عرف الله فلا يضره شيء، ولهذا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. هذا الخوارج الخلص الذي يعرفون الإيمان بأنه المعرفة. أما المرجئة الآخرون فيجمع المرجئة جميعا هو تأخير الأعمال عن الإيمان، يعني عندهم الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، الأعمال لا يسمونها إيمانا ولا يدخلونها في التعريف. أخشى أن هذا يكون بعيد على فهم كثير من الإخوان، ولكن الطلاب إن شاء الله يدركون هذا. فالشاهد من هذا على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. هؤلاء الذين يقولون ربنا إننا آمنا، أي آمنا بك، ثم يقومون بجميع أعمال الإيمان كما جاء في حديث جبريل. حديث جبريل فيه ذكر الإيمان والإسلام والإحسان. سأل الرسول عليه السلام فقال أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فهذا الإسلام، أي أركان الإسلام الخمسة. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الأعمال قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، أي سماها كلها دينا، الإسلام والإيمان والإحسان. ثم أيضا ذكر من أوصافهم الذين يستحقون هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها تلك الأنهار من عسل المصفى ومن اللبن ومن الماء ومن كل ما يخطر ببال الإنسان أو لم يخطر بباله. قال من صفاتهم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، يعني الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين بدأ بالصبر، والصبر هذا يعني خير ما يعطى الإنسان في هذه الدنيا الصبر، لأن الصبر على الطاعة، الطاعات تحتاج إلى صبر، إذا لم يكن الإنسان صابرا فلا يستطيع أن يقوم بالطاعات المطلوبة منه. مطلوب منك الصوم، الجهاد، الحج، أعمال كثيرة، إذا لم يكن عند الإنسان صبر ما يستطيع أن يؤدي هذه الأمور المطلوبة منه، فلا بد من الصبر، الصبر على طاعة الله جميع الطاعات، والصبر عن معاصي الله، الصبر عن المعاصي. المعاصي الإنسان قد تزين له هذه الدنيا، الخمر والنساء وغير ذلك، فلا بد الإنسان يصبر ويحبس نفسه عن تلك الشهوات، فلا بد أن تصبر عن المعاصي أي تدفع نفسك عنها. ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يكون الإنسان القابض على دينه كالقابض على الجمر، إذا كان الإنسان شابا في هذه البلاد في هذه الدنيا التي فيها تلك الشهوات التي في متناول يده بل يدعى إليها أيضا، إذا لم يكن صابرا وممتنعا عن تلك الأشياء يقع فيها. فالإنسان قد يكون في بعض الأوقات كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام القابض على دينه كالقابض على الجمر، جمرة في يده تقبض عليها. إذن الصابرين لا بد من الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله، الأقدار التي يقدرها الله على الإنسان من مرض، من مصيبة تصيبه في ولده، في ماله، في أهله، الله عز وجل يقدر ما شاء، فقد تكون هناك المقادير على الإنسان فيجب عليه أن يصبر. فإذا تسخط ليس له إلا السخط، إذا تسخط من هذه المقادير، مات ولده، ذهب ماله، صابته جائحة من الجائحات، حدث له شيء، مرض مرضا شديدا، فإذا لم يصبر على هذا فيقع في المحذور، لأنه ليس له من ذلك الابتلاء أجرا لأنه لم يصبر عليه. فإذا صبر الله عز وجل يعوضه عنه، فإذا تسخط فليس له إلا السخط، لأن السخط لا يعيد عليك شيئا. يعني الإنسان إذا مات ولده وتسخط هل يعود ولده إليه؟ لا يمكن، إذن يحرم الأجر. فلا بد من الصبر على أقدار الله. إذن الصابرين الذين يستحقون ذاك الوعد من الله عز وجل بتلك الجنة هم الذين يتصفون بهذه الصفات، يصبر على طاعة الله، يصبر عن معاصي الله، يصبر على أقدار الله. الصابرين الصادقين في أقوالهم، الصادقين في أقوالهم بألسنتهم وبقلوبهم، بحيث أن يكون الظاهر والباطن سواء، لا يقول بلسانه ولا يعتقد ذلك بقلبه، فلا بد من الصدق في جميع أعماله، الصدق مع الله عز وجل. فإذا آمن بالله الإيمان الصادق لا يكون مثل المنافقين، كذلك إذا وعد لم يخلف حتى لا يكون متصفا بتلك الصفة. إذن المؤمن لا بد أن يكون صادقا في جميع أعماله، لا يغش ولا يخدع ولا يحتال، بل عليه في هذه الدنيا أن يكون صادقا، يكون ظاهره وباطنه سواء. والصادقين والقانتين، القنوت هو الطاعة ودوامها، يكون قانتا أي طائعا لله عز وجل، ويدخل في ذلك الخشوع والخشية داخل في القنوت، القانتين لله عز وجل أي المداومين على طاعته. والمنفقين، الذي ينفق مما أعطاه الله عز وجل، النفقة الواجبة هذه لا بد منها، سواء كانت الزكاة أو النفقات على من يمونه، فهذا أمر واجب محتم على المسلم لا بد أن يؤديه، إذا أداه امتثالا لأمر الله عز وجل فهو يثاب عليه. إذا امتنع ودعي إلى المحكمة عند الحاكم فسيلزمه بتلك النفقة التي تجب عليه ولا يؤجر على ذلك. إذن المسلم أعماله كلها يثاب عليها إذا أداها امتثالا لأمر الله عز وجل. فأنت أمرت بأداء الزكاة، الصدقة التي ألزمت نفسك بها كالنذر، ما يجب عليك لأسرتك للزوجة وغيرها ممن تجب نفقتهم عليك، هذه النفقة إذا أديتها وأنت راضي وأنت تعلم أن الله عز وجل أمرك بها تثاب على ذلك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى اللقمة يضع الإنسان في فم امرأته، يعني يثاب ويؤجر عليها. إذا امتنع أخذت منه بالغصب فلا أجر له. هذا النفقة الواجبة يثاب عليها إذا كانت طلعت منه بهذه الطريقة وبهذه النية الخالصة. ثم النفقات الأخرى التي ينفقها وهي في الأصل ليست واجبة وإنما هي مباحة، ينفق في سبيل الله، يساعد المحتاجين الفقراء، فهؤلاء من صفاتهم التي الله عز وجل عوضهم عليها بتلك الجنة في تلك الآخرة، في الآخرة من صفاتهم الإنفاق، المنفقين في سبيل الله في جميع أوجه الخير، والمستغفرين، يعني من صفاتهم الاستغفار. الاستغفار من الدعاء المطلوب من كل مسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن الاستغفار ينبغي للمسلم أن يلازمه دائما، وهو من ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان يذكر الله على كل أحواله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذه من العبادات التي يسترها الله عز وجل لكل البشر، للفقير وللغني، ما في فرق بين صاحب الأموال والفقير الذي لا شيء عنده، كلهم يستطيعون أن يستغفرون، يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، يسبح ويكبر ويحمد الله عز وجل، وهذه كلها جعلها الله مباحة وفي متناول كل فرد من أفراد البشر، فيجب على الإنسان أن يغتنمها. مثلا يقول أنا فقير ما عندي مال أتصدق، إذا عندك الأعمال الأخرى التي تستفيد منها وتسجل لك في صحيح حسناتك. ولهذا لما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبقنا أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور يعني أهل الأموال، الدثار معناه عندك إزار وعندك لحاف، الإزار هذا شيء ضروري لا بد منه، لكن اللحاف الزائد هذا إن حصلته وإن لم تحصل، إن لم تجده ما في شيء، ولكن الإزار لا بد منه لأن هذا هو الذي يستر العورة، وهو الواجب على الإنسان أن يستر عورته إذا استطاع، لكن الدثار هو الشيء الزائد. فكأن أولئك يقولون إحنا عندنا أموال يلا تكفي النفقات اللي علينا ما عندنا زيادة، وأما أهل الأموال أهل الدثور سبقون بالأجور، يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أمواله، عندهم زيادة من المال فيتصدقون منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه لا يسبقكم أحد إلا أن يفعل كما فعلتم، أخبرهم بأن يسبحوا ويكبروا ويحمدوا خلف كل صلاة 33 ويكملوها بلا إله إلا الله 100. فعملوا الفقراء، عملوا وسمعهم الأغنياء، لأن الأغنياء يصلون، يعني ما يفرقوا صلاة الجماعة ولا يشتغلون بأموالهم بتجارتهم عن الآخرة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، إذا قال الله أكبر تركوا التجارة وجاءوا للتجارة مع الله، وإذا انتهى يرجعون لعملهم. وهذا يبين لنا على أن المسلم في هذه الدنيا يعمل للدنيا ويعمل للآخرة، ولكن عمله للدنيا يقصد به الآخرة. فالتجارة ليست ممنوعة، البيع والشراء ليس ممنوع، بل مطلوب من المسلم أن يعمل ذلك ولا يتكفف الناس، وإنما عليه أن يشتغل ويعمل لينفق على نفسه وعلى أسرته ويؤدي الواجبات التي تجب عليه، وقد يتصدق من هذا المال إذا وفقه الله عز وجل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فإذا جاء وقت الصلاة وقال المؤذن حي على الصلاة تركوا لك العمل وجاءوا للتجارة مع الله عز وجل. إذا جاء الأغنياء وصلوا جماعة فسمعوا الفقراء يقولون هذا القول فقالوا مثل ما يقولون، سبحوا وحمدوا الله وكبروا وعملوا مثل ما عملوا، فاشتكوا مرة أخرى قالوا إن إخواننا
سمعونا فقالوا مثل ما نقول. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ما في حجر على فضل الله، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن أنت أيها الفقير الباب مفتوح لك، تحمد الله سبحانه وتعالى، والله قال يذكر الله قياما قعودا على جنوبهم. أنت قاعد الآن تذكر الله، وأنت ماشي تذكر الله، وأنت مضطجع تذكر الله، هذا مباح لك إلا في حالة معينة. فيجب على المسلم أن يغتنم هذه الأشياء، لا يقول أنا ما عندي شيء أتصدق مثل ما يتصدق أصحاب الأموال، لا عندك، والله عز وجل سهل هذا للجميع. والمستغفرين، ثم قال المستغفرين بالأسحار، المستغفرين بالأسحار، تعرفون السحر من قبل صلاة الفجر ووقت صلاة الفجر، هذا سحر، السحور من هذا، مثلا تسحر في الفترة هذه المحددة. هنا ذكر العلماء على أن ذكر هذه الآية هنا كيف طبقها المسلمون، كيف طبقها الصالحون، كيف طبقها الصحابة رضوان الله عليهم، كأنهم يذكرون على أن العمل امتد بهؤلاء في قيام الليل إلى وقت السحر. إذا جاء وقت السحر كما تعرفون أن الوتر له وقت في آخر الليل قبل طلوع الفجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم طلوع الفجر أو سر بواحدة، وهذا الذي أبيح فيه الصلوات يعني النوافل أنه يتنفل ما شاء في الليل. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يعني برحمته وعطفه على هذه الأمة وأنه يشق عليه ما يغنتهم، علم الناس وأخبر في قضية القيام الليل مثلا وقضية الصوم على أن الإنسان ينبغي له أن يعمل ما يستطيع، لأنه مطلوب منه إذا عمل شيئا أن يحافظ عليه. ولهذا جاء في الحديث أن خير العمل أدومه وإن قل، خير العمل أدومه وإن قل. فأنت في حال صحتك وقوتك كما عامر عبد الله بن عمرو العاص أنه أراد أن يقرأ القرآن كله في ليلة وأن يصوم النهار وأن يقوم الليل، ونهى الرسول عن ذلك، نهى، وبعدما اتفق معه في الأخير على أن يصوم يوم يفطر يوم كصيام داود، أنه وأنه يقرأ القرآن في أيام محدودة في ثلاثة أو في سبع، ندم في آخر عمره، يعني ندم على تلك النصيحة التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يستطع حينما كبرت سنه وضعفت قواه، لم يستطع أن يقوم بذلك الشيء الذي ألزم نفسه به. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام خير العمل يعني أدومه وإن قل. فعلى المسلم أن يعمل ما يستطيعه ويداوم عليه، لأنه ما ينبغي الإنسان أن يعمل أعمال يعني النوافل، الحديث على النوافل، أما المفروضات هذه ما فيها كلام، لكن النوافل ما ينبغي الإنسان أن يعمل كثير ثم بعد ذلك يترك، وإنما عليه أن يعمل ما يستطيعه. المستغفرين بالأسحار، كان عبد الله بن عمر يقول لنافع وهو يتهجد في الليل يسأل هل جاء السحر، فيقول له لا، فيستمر في صلاته حتى يقول له جاء السحر، فيتوقف عن الصلاة ويبدأ يستغفر. والمستغفرين بالأسحار. ثم ذكروا أيضا أن الحديث الصحيح المتفق عليه في الصحيحين وغيرهما أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، حتى يطلع الفجر. ولهذا قال أحد الرواة سمعت رجلا في جانب المسجد يقول ربي أمرتني وهذا وقت السحر وأنا أنفذ ما أمرتني به. يقول هذا الرجل فبحث من هو هذا، فإذا هو عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود يعني يفسر هذه الآية مستغفرين بالأسحار، يقول ربي أمرتني فأنا أطعتك وهذا وقت السحر الذي أمرتني بالاستغفار فيه. إذن المسلم إذا وفقه الله عز وجل أن يكون في هذا الوقت يشتغل بالاستغفار. ولهذا بعض العلماء، أذكر واحد من علمائنا يعني أعطيته المصحف بعد صلاة بعد السنة في صلاة الفجر، فقال لي ترى هذا ما هو وقت القراءة،
بهذا التعبير، هذا وقت الاستغفار، وأنا ما كنت أعرف هذا، فتبين على أن هذا وقت الاستغفار يعني. والقراءة يعني شيء محبب ومطلوب من الإنسان، كل حفظ حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكن كأن العلماء يبينوا كل شيء في وقته. فعبد الله بن عمر يبقى يصلي إلى أن يأتي هذا الوقت فيتفرغ للاستغفار، والله عز وجل يقول في وصف هؤلاء الذين يستحقون هذه الجنة: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ثم الله عز وجل يقول في كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الشهادة هي أعظم شهادة، والمشهود به أعظم مشهود عليه. فالله عز وجل هو الشاهد، وكفى بالله شهيدا، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ما في إله غيره يستحق العبادة، يستحق الطاعة، يستحق التوجه إليه، يستحق الاستغفار منه، ما هو إلا الله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو، فالإله هو المعبود بحق، الإله هو المعبود بحق، لأن الآلهة كثيرة، الآلهة كثيرة ومتعددة. ولهذا لما قال رسول عليه الصلاة والسلام لقريش وهو مبعوث للعالمين جميعا، لما قالهم قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عاد إليها فاتحا وقد أخرج منها طريدا. لما عاد إليها فاتحا كان على الكعبة 360 صنما كلها تعبد من دون الله، وعبادتهم لها هم يدعونها ويتوسلون بها ويستشفعون بها، لأنهم يقولون هؤلاء يشفعون عند الله، هم لا يعتقدون تخلقهم وترزقهم. ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن يجب علينا أن نفهم على أن كل ما يدعى من دون الله من نبي أو ولي أو صالح، إذا دعي من دون الله فجعلناه إله، لأن الدعاء لله وحده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذن الله عز وجل هو المعبود بحق، وما عداه كلها معبودات، ولكنها معبودة بالباطل. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة، الملائكة يشهدون مع الله بهذه الشهادة أن الله هو الإله الواحد الحق الذي لا إله غيره، وأولو العلم، وهذا من شرف العلماء. وأولو العلم ذكر المفسرون عدد من الأقوال، ولكن بينوا ورجحوا على أن كل العلماء الذين هم علماء هم يشهدون مع الله عز وجل بأنه لا إله إلا هو. إذن هذه الشهادة هي شهادة بحق، بأن الله عز وجل هو الإله المعبود، شهد الله لنفسه، وشهد الملائكة معه بأنه هو الله الإله المعبود بحق، وشهد العلماء بذلك قائما بالقسط، قائما بالقسط بالعدل. كل ما شرعه الله عز وجل لعباده كله عدل وقسط، كل ما شرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فكلها عدل قائما بالقسط، القسط هو العدل. الله عز وجل فرض فرائض وحد حدود، وكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق وعدل. من الأوامر التي قالها الله عز وجل وأمر بها قطع يد السارق، فهل قطع يد السارق ظلم ولا عدل؟ قطع يد السارق نعرف الآن في كثير من البلدان أنهم لا يقطعون يد السارق، ويأتون بتعليلات، من التعليلات يقولون هذه يد عاملة فكيف نقطعها؟ إذن نسجنه فترة محددة أو غرامة مالية وخلاص يكفي هذا ونتركه. والله عز وجل لم يشرع تشريعا إلا لحكمة، كل تشريعة الله عز وجل بحكمة، هو العزيز الحكيم، هو عزيز في سلطانه وحكيم في تشريعاته. هؤلاء نظروا إلى هذه اليد الخائنة ولم ينظروا إلى المسكين الذي هجم عليه في بيته. السارق هذا يستعد
بكل ما معه، يأخذ سلاحه الشيء الذي يستعد به، ثم يأتي إلى هذا الرجل المسكين نائم في بيته بين محارمه بين أطفاله، فيدخل عليه يروعه، وإذا قاومه قتله. هذا المسكين لا حق له، هذا الخائن المعتدي له حق، لماذا نقطع يده؟ وهذه اليد قد أخبر العلماء حينما اعترض، ما اعترض من زمان، ما هو الآن، يقول هذه اليد يعني ديتها 500 إذا قطعت، فلماذا تقطع بربع ديناري؟ فقاله القائل خانت فهانت، خانت فهانت، يعني كانت عزيزة، ولما كانت عزيزة إذا اعتدى عليها الإنسان ففيها الدية التي تستحقها اليد، ولكن إذا خانت تقطع بربع دينار. فهؤلاء الذين يعترضون على حدود الله عز وجل التي شرعها لعباده، ومنها القتل، القصاص، ولكم في القصاص حياة، سمى القصاص الذي هو قتل لهذا الإنسان سماه حياة، وكان في الجاهلية يقول القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتل الإنسان شخصا وأخذته قبيلته وسلمته على تلك القبيلة التي قتل منها ذلك المقتول، وقفت الحرب، أخذوا هذا الرجل وقطعوه أو قتلوه في صاحبهم وخلاص. لكن إذا لم يعطوا وليسلموه حدث الحرب بين القبيلتين، فقتل من قتل وكثر القتل فيهم. فيقول القتل أنفى للقتل، يعني إذا سلم القاتل إلى أصحاب الجناية انتهت القضية، لكن الله عز وجل سماه حياة، ولكم في القصاص حياة. كيف يكون في القصاص حياة؟ أولا حينما يجرى القصاص وينفذ، ما ينفذ خفية، يعني يكون في مستشفى في غرفة ما حد يدري عنه، لا، لأن الله عز وجل قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يشهد طائفة يشهد العذاب الذي يقام عليهم قطع اليد أو الجلد للزاني أو لشارب الخمر، يشهده مجموعة بحيث يشاهدون، فإذا شاهدوا من كان يحدث نفسه أنه سيقتل فلانا أو فلانا سيقول والله أنا في يوم من الأيام سأكون هذا المكان، إذا قتلته قتلت، فيحفظ نفسه فيحافظ على حياته وعلى حياة الآخرين، ولكم في القصاص حياة. فتشريعات الله عز وجل كلها لحكمة، ولم تقم الحياة إلا عليها، ولما كانت الأمة الإسلامية تطبق حدود الله كانت في أمن واستقرار. وأنا أذكر للإخوان مثلا بهذه البلاد التي تطبق الحدود، ما نقول على أن المجتمع الذي يعني يطبق الحدود لا تكون فيه معصية، المعصية تقع، لكن العيب في عدم تطبيق الحد، فهي من أقل البلاد في هذه الدنيا جرائم، لأن الشخص الذي يأتي ويأتي من تلك البلاد وينظر للأموال الموجودة هنا، ينظر لأسواق الذهب الأبواب مفتوحة، فيشوف أنها غنيمة، غنيمة باردة، يأخذها ويمشي، فلما يمد يده الله عز وجل يسلط عليه ويلقى عليه القبض وتقطع يده ويرجع لبلاده، لأنهم يحاولون يقولوا بس رجعونا، يقولون لا، طبق الشر عليك وبعدين ترجع، فبدل الغنيمة التي يعني يريدها يرجع بهذه الصورة. فإذا شاهد الناس على أن من مد يده لهذا المال الذي منع منه شرعا يطبق عليه حد الله عز وجل، يمتنع عن هذه المعاصي وهذه الجرائم التي يرتكبها، وهذا هو الواقع، الواقع أن الحدود هي مطهرات وزواجر كما قال العلماء، تطهر صاحب الذنب الذي ارتكبه وزواجر للآخرين حتى لا يرتكبوا هذه المعاصي. إذن يجب على المسلم أن يعلم على أن كل الأحكام التي شرعها الله عز وجل كلها في منتهى الحكمة وكلها قسط وكلها عدل، فالقاتل العدل أن يقتل، ولكم في القصاص حياة، النفس بالنفس، فمن قتل يقتل إلا إذا عفى عنه صاحب الدم الولي، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهذا أيضا يبين لنا على أن الخوارج الذين يقولون أن الكبائر يعني تخرج مرتكبها من الإيمان ليس بصحيح، لأن هذا قاتل والله يقول فمن عفي له من أخيه شيء، معناه الأخوة موجودة، الأخوة ليست هنا أخوة النسب وإنما هنا أخوة الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر الله. فالله جعل الطائفتين المقتتلتين والقتال أو القتل كبيرة، جعلهم إخوة. وهذا يبين لنا على أن من ارتكب معصية المطلوب أن يقام عليه الحد الذي يستحقه، فإذا سرق تقطع يده، وإذا قتل يقام عليه القصاص. وليس معنى أن من سرق يقتل تقطع يده مباشرة، السرقة لها شروط. يعني لا يظن الإنسان لأنهم هكذا يقولون ويلبسون، يقولون البلدان التي تقيم الحدود وتقطع يد السارق يعني نصفها مشلول معهم يد واحدة، يعني نصفهم خلاص. هذا الكلام كذب، ابحث ما تجد واحد يده مقطوعة. إذا قطعت يد واحد من آلاف تسير إنذار للآخرين، أيدي الناس كلها الحمد لله سليمة، شاهدون أنتم وفي أيام الحج شاهدون الأيدي ما فيها شيء، ما تقطع إلا اليد الخائنة فقط. أما اليد الأمينة السليمة العاملة هذه ما تقطع أبدا. إذا السارق لا تقطع يده إلا إذا أخذ مالا محددا مبلغ معين نصاب السرقة، وأن يأخذه من حر مثله، ما يأخذ يعني أنت في الطريق وجاء واحد يمشي معك وأدخل يده في جيبك وأخذ 1000 ريال، ما تقطع يده، هذا ما يسمى سرقة. لأن السرقة إذا دخل للمكان الذي فيه هذا المال الذي يحفظ فيه، المال ما يحفظ في الجيب، المال يحفظ في الصندوق في المكان المعين المقفل عليه، فإذا جاء وكسر تلك الأقفال في ذلك المال المحفوظ وأخذه، لو أخذ 12 دينار أو ربع دينار من ذاك المكان وأخذ من جيبك مئات الدنانير، من الجيب لا يقام عليه الحد، وإنما يعذر وما يترك، يعني يقول له خلص مع السلامة، لا يعذر، لكن يده ما تقطع. وإذا سرق ذاك المال المحدد المنصوص عليه شرعا من حر مثله قطعت يده. يعني ما يظن على أن من سرق على طول يؤخذ وتقطع يده أبدا، إنما تطبق الحدود بشروطها. فيجب على الأمة المسلمة إذا أرادت نصر الله أن تعود إلى كتاب الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نحن فين يا أخي بالقسط؟ القسط أنه هو العدل. إذن كل ما شرعه الله لعباده في هذه الدنيا هو عدل. قد يكون الإنسان في نفسه يرى أنه مثلا ما ناسبه مثل هذا، ولكنه عدل. إذا شرب الخمر يريد 80 جلدة، هو الذي عمل ذلك العمل ويستحق عليه هذا، لأن هذا الجلد إقامة الحد عليه يعني تطهير له وإنذار لغيره، وهذا عدل. لأن الخمر أم الخبائث، وإذا شرب الإنسان الخمر ذهب عقله، وإذا ذهب عقله ارتكب كل المحرمات، يقتل يضرب ربما يرتكب معاصي مع محارمه، لأنه صار مجنون، يعني ما له عقل، عقله ضاع. ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الخمر أم الخبائث، يعني خبائث كثيرة لكنها هذه أمها. إذن هذه الحدود التي شرعها الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كلها قسط وعدل، كلها عدل، لأن بها وبإقامتها تقوم حياة الناس في هذه المجتمعات، وإلا إذا لم تكن كذلك فتكون فوضى، والناس لا يردعهم إلا ما شرعه الله عز وجل لعباده في هذه الدنيا. قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، عزيز في سلطانه، حكيم في تشريعاته وأحكامه. ولا يجوز للإنسان أن يعترض على أحكام الله عز وجل، لا في قطع اليد ولا في قطع العنق إذا قتل الإنسان إنسانا معصوما أو ارتكب حدا من الحدود وأقيم عليه الحد، هذا لا ينبغي الإنسان أن يعترض عليه، لأنه اعتراض على الله عز وجل، والله لا يشرع لعباده إلا ما فيه الحكمة التي يستفيد منها المجتمع في الدنيا وكذلك في الآخرة. نكتفي بهذا ونسمع للأخ يقرأ لنا التعليق على هذه الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: أخبر تعالى في هاتين الآيتين عن حالة الناس في إيثار الدنيا على الآخرة، وبين التفاوت العظيم والفرق الجسيم بين الدارين، فأخبر أن الناس زينت لهم هذه الأمور فرمقوها بالأبصار واستحلوها بالعقد القلوب وعكفت على لذاتها النفوس.
استحلوها،
نعم، واستحلوها بالقلوب وعكفت على لذاتها النفوس. كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع.